أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. الآن هذا الدعاء هل هو صادر من المعصوم أو غير صادر؟ هذا الأمر مبحوث في محله، ولكن مضامين أدعية الأيام في شهر رمضان مضامين مقتنمة ومقدرة، وعلى المؤمن أن يستوعبها بكل أبعادها. في هذا اليوم الإنسان يخاطب رب العالمين ويقول: اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك. وقع بحث طويل وعريض بين علماء الكلام أنه ما معنى التوفيق الإلهي وما معنى الخذلان، وأن التوفيق أمر مستوعب، أن الله عز وجل يهيئ الأسباب للإنسان الذي يستحق التسديد، ولكن ما هو الكلام في الخذلان؟ كيف الله سبحانه وتعالى يخذل العبد ويوفقه لأن يرتكب الحرام؟ كيف يتناسب هذا مع الرأفة الإلهية والرحمة الإلهية؟ الجواب على هذا التساؤل في هذا الوقت القصير وفي هذه المدة المتاحة أن الله عز وجل له أسلوبان في التعامل مع العبد: أسلوب التسديد والعناية، وأسلوب إيكال الأمر إلى نفسه. ففي الخذلان الله عز وجل لا يوقع العبد في المعصية، إذا أوقعه في المعصية عندئذ لا معنى للعقاب وللحساب يوم القيامة. إذن الخذلان الإلهي بأن الله عز وجل يرفع التسديد من العبد، فإذا رفع عنه التسديد ما الذي سيحصل؟ هذا الإنسان عندئذ لا يرى القبيح قبيحا ولا يرى المنكر منكرا. أضرب لكم مثال في عالم التكوين. في بعض الناس عندما يرى بعض الحشرات القبيحة أو المزعجة يعيش حالا من القرف الباطني، يرى بأن هذه الحشرة وهذا الحيوان حيوان غير مستساغ. الآن لا في الأكل حتى في النظر، عندما ينظر إلى حيوان قبيح الشكل يعيش حالا من الانصراف النفسي من النظر إلى هذا الحيوان، فضلا عن التعامل معه. الإنسان المؤمن يصل إلى درجة من التقزز من الحرام عندما يرى منظرا محرما، هو كأنه رأى منظرا مقززا من حشرة لا يطاق النظر إليها. ولهذا القرآن الكريم يعتبر من صور المنة على العبد أنه يحبب الإيمان في قلب الإنسان المؤمن ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. إخواني، إذا الإنسان وصل إلى مرحلة تكريه الفسوق وتحبيب الإيمان، حقيقة هذه نوع من أنواع العصمة المصغرة. الإنسان العادل لا يرتكب الحرام ويقوم بالواجب، وقد يكون في نفسه ميل للحرام وميل إلى ترك الواجب، ولكن خوفا طمعا إلى آخره. ولكن هذا الإنسان الخاص المؤمن الخاص يصل إلى درجة ما يحتاج إلى معاناة كثيرة في ترك المنكر وفي أداء الواجب. ولهذا في اليوم السادس من شهر رمضان نقول: اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك. الله عز وجل يخلي بين العبد وبين عمله وبين نفسه، وعندئذ يرتكب الحرام من دون أن يرى أي حزازة أو قذارة في الحرام المرتكب، ولا تضربني بسياط نقمتك. من المعروف في بعض روايات ونصوص أهل البيت عليهم السلام أن لله عز وجل عقوبات في الأبدان وفي الأرواح. عقوبات الأبدان المرض، العطب، الألم، الأذى إلى آخره، ولكن الله عز وجل مضمون الرواية لم يضرب عبدا بعقوبة ماذا؟ أشد من قسوة القلب. الإنسان الذي لا يخشع قلبه، لا يرق قلبه، حقيقة إنسان ميت، يعني ميت الأحياء، هو ونباتات الطبيعة وحيوانات الطبيعة وجمادات الطبيعة على حد سواء. إذا كان هو ينمو، الوردة تنمو، إذا كان يأكل، الحيوان يأكل، إذا كان يسبح، البطة تسبح، إذا كان يحمل الأثقال، الفيل يحمل الأثقال، إذا كان يركض، الغزال يركض. إذن الذي يميز الإنسان من النبات والحيوان ليس هو النمو، ليس هو التكاثر، ليس هو عملية الطعام والشراب، وإنما دركه لملكوت الوجود، دركه لباطن الحياة. ولهذا قيل بأن الإنسان حيوان ناطق، لا بمعنى الحديث، بمعنى المفكر، عندما ينطق ينطق عن تفكير لا كالببغاء. إذن من عقوبات الله عز وجل بالنسبة إلى عباده أن يضربهم بسياط النقمة، فلا يفقه قلبه، لا يعقل، لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن شهر رمضان من المناسب جدا أن يطلب الإنسان من ربه أن يرفع عنه أثر المعصية في شهر رمضان. الإنسان قد يغفر الله للعبد، ولكن تبقى قسوة القلوب باقية. عذاب جهنم نعم ارتفع، المؤاخذة في القبر ارتفعت، ولكن أثر المعصية الذي هو ظلمة الفؤاد وسوداد الباطن قد يبقى. ولهذا المؤمن يطلب من الله الأمرين في آن واحد، يطلب منه أن يرفع عنه العقوبة، والأمر الآخر أن يبدل الجو النفسي الذي أوجدته المعصية ويعيش جو الإقبال على الله عز وجل. وإذا الإنسان لم يقبل في شهر رمضان متى يقبل؟ إذا الإنسان دخل ضيافة الملك والملك لم يستقبله استقبال الراضين عنه، هل يتوقع أن يعامله معاملة جيدة إذا خرج من القصر وإذا لم يكن من في ضيافته؟ أبدا. إذن في هذا اليوم يسأل الصائم ربه بمنه وأياديه. حقيقة الأمر في ختام شرحنا لحديث هذا اليوم، حقيقة الأمر أنه لولا كما يقول القرآن فضل الله ورحمته علينا بهذا المضمون، حقيقة ما زكى منا أحد أبدا لولا هذه العناية الإلهية، ما زكى منا أحد أبدا، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن طبيعة الحياة المليئة بالشهوات والغفلات طبيعة لا تسمح للإنسان أن يتقدم إلى الله عز وجل بما لديه من رصيد، لابد من وجود قوة أخرى وجهة أخرى متفضلة هي التي تجعل البركة فيما يقوم به المؤمن. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك نختار آية من آيات الجزء الذي يطابق ذلك اليوم في العدد، اليوم السادس من شهر رمضان المبارك. مفتتح الجزء السادس في القرآن الكريم هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ما هي الدروس المستفادة من هذه الآيات المباركة؟ أولا، الإنسان المؤمن ليس من طبيعته أن يكون كثير الشكوى، أن يتكلم بما لا ينفع. الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا ظلمت لك الحق أن تشتكي، وهذه الشكوى إخواني ينبغي أن تكون أيضا في موضعها المناسب. إنسان يشتكي لأجل التظلم، لأجل أخذ الحق، يشتكي عند القاضي أو يشتكي عند مؤمن يمكنه أن يأخذ حقه، أمر جيد. أما الشكوى المجردة لأجل هتك الظالم فقط، لأجل هتكه فقط، مو معلوم أن هذه الشكوى تكون شكوى محبوبة عند الله عز وجل. إذن الإنسان إذا لم يظلم من قبل الإنسان ليس له الحق أن يهتك عيوبه. نحن نعلم بعض العوام من الناس عندما تنهاه عن الغيبة يبادر بالقول أن هذا العيب عيب موجود فيه، أنا لم أكذب، أنا لم أفتري، والحال بأن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه، أن تذكر بعيب فيه، وإلا إذا كان العيب غير موجود فيه معنى ذلك أنك أنت مفتر عليه. إذن إن كنت صادقا فأنت مغتاب، وإن كنت كاذبا فأنت مفتري، عنوان آخر. إذن في شهر رمضان المبارك إخواني أخواتي علينا أن نلتفت لهذه الحقيقة، أنه ذكر العيوب الأصل فيه أن يكون ماذا؟ ممنوعا. الشارع المقدس جعل لك استثناءات في المشورة، المظلوم يمكنه أن يشتكي، الإنسان المتجاهر بعيبه الذي هتك ستر نفسه، فالله عز وجل لا يحفظ له حرمة لأنه هو الذي هتك حجاب نفسه. صاحب البدعة في الدين، هل هذه المعاني التي مطروحة في كتب الفقه مستثنيات الغيبة؟ إذا الإنسان علم بأن هذه غيبة ولكن لا يعلم أنه هل في القسم المستثنى أم لا، لا يعلم أن هذه مشورة أم لا، لا يعلم أن هذه غيبة صاحب البدعة أم لا، لا يعلم أنه عيب يتجاهر به الإنسان أم لا، إذن يوم القيامة لو سئل ماذا جوابه عند الله عز وجل؟ وإذن معنى ذلك أنه الإنسان عندما يريد أن يتكلم على مؤمن عليه أن يعيش حالة الوسوسة في هذا المجال. البعض منا يعيش الوسوسة في القراءة، في الطهارة، في النجاسات وما شابه ذلك، ولا يعيش الوسوسة القولية، والحال بأن هذه وسوسة مقدسة مثمرة يحبها الشارع بخلاف الوسوسة في القراءة والصلاة. إذن يكفي للمؤمن أن يقول الله عز وجل، أن يقول لا يحب الله الجهر بالسوء، الله عز وجل ما يحب هذا العمل. بعد ما يحتاج إلى ذكر العقوبات يوم القيامة. المؤمن العارف، المؤمن المريد، المحب للمولى، يكفي أن يقول الله عز وجل لا أحب هذا العمل. هنا قمة الإيمان. نعم القرآن الكريم في آية أخرى ذكر أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذه لعامة الناس. الخواص ما يحتاج إلى تخويف، يحتاج إلى أن يعلم أن الله لا يحب في قالب الحرام أو في قالب المكروه. هذا الأمر يحبه الله عز وجل في قالب الواجب أو في قالب المستحب، الله عز وجل يحب هذا العمل. فإذا تحول الإنسان إلى محب لله عز وجل ما يبحث عن الحيل الشرعية ولا يبحث عن الرخص. صحيح كل مكروه جائز، ولكن لا يفرق بين المكروه والحرام، لأن كلاهما ماذا؟ لا يحبهما الله عز وجل. فعليه الآية تبدأ ببداية مؤثرة ومعبر أن الله لا يحب. مدام المولى لا يحب، علي أن أتوقف، سواء علمت عقاب ذلك الأمر أو لم أعلم حجم العقاب في هذا المجال. وكان الله سميعا عليما. سميع مبالغة من السمع، وعليم مبالغة من العلم. الإنسان قد يسمع ولكن قد لا يعلم الأمر ببواطنه. الله عز وجل سميع عليم، يسمع ما تقول ويعلم ما في باطنك. فرق بين إنسان يسمع ولا يعلم وبين من يسمع ويعلم. ولهذا الله عز وجل يصف نفسه قائلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الناس يرون حركات العين ولا يرون خيانة العين. إنسان ينظر في جهة مستقيمة وهو ينظر بطرف خفي يمينا وشمالا إلى ما حرم الله. الناس يرون ظاهر البصر، ينظر أمامه وهو ماذا؟ ينظر إلى زاوية خفية. الناس يرون ظاهره ولا يرون ما يخفي صدره. إذن الذي يعيش هذه الحقيقة أن الله سميع عليم يتحول إلى إنسان مراقب أشد المراقبة لكل حركة وسكنة في وجوده. سميع عليم. ولهذا هذا الإنسان لا يختلف نهاره من ليله، لا يختلف تعامله مع زوجته أو مع الآخرين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما في جوف الليل في خلوة مع زوجة مستضعفة مسكينة. هذا الرجل الذي يعيش هذه الرقابة الإلهية طبيعي أنه لا يمكن أن يتكلم بكلمة واحدة مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ختام تعليقي على هذه الآية أن قوام المراقبة والمحاسبة الالتفات لهذه الحقيقة، حقيقة السمع وحقيقة العلم الإلهي لأفعال المؤمن. وإلا روايات المراقبة والمحاسبة والعقاب يوم القيامة باعتقادي أنها لا تكفي لإيجاد الدواعي الذاتية في قلب الإنسان المؤمن. التفاته لهذه الحقيقة كاف لأن يتحول إلى إنسان مراقب لكل ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.